وسلم أشهر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي من علي وعليكم بالالتقاء مرة أخرى عبر الهاتف في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافقة للثامن عشر من شهر صفر لعام 35 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا مباركا محفوظا بالخير خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز بعظيم رحمته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم أما بعد، في الحقيقة كنت قد غيرت الموضوع، أخترت موضوعا في غاية الأهمية ألا وهو الحديث عن الأمن. الحديث عن الأمن حديث شيق محبوب إلى النفوس، كيف لا، وهو مقصد جديد وهدف نبيل ومطلب عظيم يسعى إليه الناس جميعا، فمن منا لا يحب الأمن لنفسه ولأهله ولمجتمعه؟ ولأجل تحقيق الأمن والحفاظ عليه تعقد مؤتمرات وتؤلف مؤلفات وتلقى دروس ومحاضرات. ومن هنا كانت هذه المحاضرة وهذه الكلمة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يكتب لها التوفيق والسداد، إنه سميع قريب مجيب. موضوع كلمة إليكم عنوانها أثر التوحيد في تحقيق الأمن. وهذه كلمة الحقيقة هي تأملات في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وسوف أحاول قدر مكنتي التعرض لمفهوم الأمن وعلاقته بالتوحيد وكيف يكون الأمن تاما أو منقوصا، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى استمرار الأمن، وما هي الموانع التي تحول دون تحققه أو تسبب ضياعه. أما قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقوله لم يلبسوا مأخوذ من اللبس، يقال لبس الرجل الثوب إذا استتر به، ومنه قوله تعالى عن أهل الجنة يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، ومعناه في الآية لم يخلطوا إيمانهم بظلم. وقوله تعالى إيمانهم، الإيمان في اللغة الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب وانقياده. وقد بشر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تفسير الإيمان بلفظ الإقرار أقرب إلى الصواب من تفسيره بلفظ التصديق، فالإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق. وأما في الشرع فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا التعريف يطلق عليه عند أهل السنة مسمى الإيمان، وقد دلت عليه النصوص الشرعية، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فشملت الشعب المذكورة في هذا الحديث القول والاعتقاد والعمل. قد نقل الإمام الشافعي وغيره الإجماع على ذلك. فقال رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركنا يقولون: الإيمان قول وعمل ونية. وإذا اقترن لفظ الإيمان ولفظ الإسلام في نص من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقصد بالإيمان الأعمال الباطنة، ويقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة. فمن ذلك قوله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكما جاء في حديث جبريل المشهور حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ذكر له الأركان الخمسة وهي أعمال ظاهرة، وحين سأله عن الإيمان ذكر له الأصول الستة وهي أعمال باطنة. وأما إذا لم يقترن الإيمان والإسلام في نص واحد كان كل واحد منهما بمعنى الآخر، أي الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. وأوضح دليل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، وبوب عليه قوله: باب أداء الخمس من الإيمان. أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. وهذه المسألة، أعني اقتران الإيمان بالإسلام وعدم اقترانهما، هي التي يعبر عنها المحققون من أهل العلم بقولهم: إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. يعني إذا اجتمع هذا اللفظ، يعني لفظ الإسلام والإيمان في نص واحد، افترقا في المعنى، وإذا افترقا يعني لم يجتمعا في نص، جاء الإسلام في موضع والإيمان في موضع، اجتمعا في المعنى. ولعل السر في ذكر الإيمان في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هو أن الإيمان أساس الأمن، وهو السبب الأعظم الذي لا أمن إلا به. بل إن الإيمان في اشتقاقه اللغوي مأخوذ من الأمن الذي هو ضد الخوف. فالإيمان أمن وطمأنينة وسكون وثقة بالله تعالى، وقرار ورضا واستسلام وخضوع وانقياد لله جل وعلا. وكلما عظم حظ العبد من الإيمان عظم حظه من الأمن. قال الله تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا انتفى الخوف والحزن حصل الأمن التام والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. انظروا بارك الله فيكم إلى ذلك التركيب المذكور في الآية لحصول الأمن والاهتداء، أن ذلك إنما يكون بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلقوه بالشرك، بمعنى حقق التوحيد. فهؤلاء ثوابهم وثمرة إيمانهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. فحظ الناس من الأمن والاهتداء بحسب حظهم من الإيمان والتوحيد. ويمكن تقسيم الناس على ضوء هذه الآية الكريمة في تحصيلهم من الأمن إلى أقسام ثلاثة. قسم هم أهل الأمن التام، وهم أهل الإيمان والتوحيد الخالص. وقسم لا أمن لهم، وهم من لا إيمان لهم ولا توحيد عندهم. وقسم لهم مطلق الأمن، وهم من عندهم مطلق الإيمان. فالتوحيد والأمن مترابطان متلازمان، إذا وجد هذا وجد ذاك، كما أن السلامة مرتبطة بالإسلام. وتأملوا حفظكم الله هذا المعنى في الحديث الذي رواه الدارمي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فالإيمان مع التوحيد لزيم الأمن وقرينه، فمن طلب الأمن، من أراد الأمن فعليه بالإيمان والتوحيد. ولهذا يربي التوحيد أهله على ما يحقق أمنهم. وتأملوا ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه الترمذي وصححه الألباني. وبهذا الحديث نعلم أيها الإخوة أن تحقيق الناس للإيمان والإسلام، أي تحقيقهم للتوحيد، هو الذي يحقق لهم الأمن، وهو الذي يجلب لهم السلامة. فإذا كان المسلم لا يسلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا من نقص إسلامه. وإذا كان المؤمن لا يأمنه المؤمنون على أمواله ودمائه وأعراضه، فهذا من نقص إيمانه وضعف توحيده. فالتوحيد إذا وجد بين أهله على ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجد أمنهم وتحققت سلامتهم واطمأنت نفوسهم وسعدوا في دنياهم وأخراهم. وأما الظلم الوارد في الآية ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، فالظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء وضع الشيء في غير موضعه المختص به، إما بنقصان أو بزيادة أو بعدول عن وقته ومكانه. ومن هذا يقال: ظلمت السقاء إذا تناولته في غير وقته. وتقول: ظلمت الأرض إذا حفظتها ولم تكن موضع الحفر منها. ويطلق الظلم ويراد به مجاوزة الحد. ولهذا يستعمل الظلم في الذنب الكبير وفي الذنب الصغير. قال آدم عليه السلام عندما عصى ربه وأكله حواء من الشجرة: ربنا ظلمنا أنفسنا. وقيل الإبليس ظالم لأنه عصى ربه ولم يسجد لآدم. وإن كان بين الظلمين فرق واسع وبون شاسع، لأن آدم عصى ربه تشهيا لا عنادا واستكبارا وإعراضا، بخلاف إبليس فإنه عصاه استكبارا وإباء وإعراضا. والمراد بالظلم في قوله تعالى لم يلبسوا إيمانهم بظلم هو الشرك بالله المنافي للتوحيد. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ونعجب من صاحب الكشاف الزمخشري حيث يقول في تفسير هذه الآية: وأبى تفسير الظلم للشرك لفظ اللبس، يعني منع من تفسير الظلم للشرك لفظ اللبس الوارد في الآية ولم يلبسه. والزمخشري ربما لا يدري أن الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه قد شكرها بهذا، وإذا جاء نهر الله بطل نهر ماقل. وأما الأمن المذكور في الآية أولئك لهم الأمن فهو اطمئنان النفس، الأمن هو اطمئنان النفس وزوال الخوف. والأمن والأمان والأمانة هي في الأصل مصادر، ويجعل الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن، وتارة تجعل الأمانة اسما لما يأتمن عليه الإنسان، نحو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، أي تخونوا ما اؤتمنتم عليه. وقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. قيل الأمانة هنا هي كلمة التوحيد، وقيل هي العدل. وفي قوله تعالى: مهتدون، الهدى والهداية ضد الضلالة. تقول: هديته هدى وهداية إذا أوضحت له الطريق السوي وبينت له الصراط المستقيم. ومن أسماء الله الحسنى الهادي. قالت الأسير: الهادي الذي بطل عباده وعرفهم طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته، وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه لبقائه ودوام وجوده. وهداية الله عز وجل للإنسان تأتي على أربعة أوجه. الوجه الأول الهداية العامة، وهي التي هدى الله بها كل مخلوق لما فيه صلاحه ونفعه في الدنيا، وهي المذكورة في قول الله جل وعلا حين قال موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الوجه الثاني وهي هداية البيان، هي التي جعلها الله للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء والمرسلين وإنزال القرآن، وهي المقصودة بقوله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الوجه الثالث هداية التوفيق أو الهداية الخاصة، وهي التي اختص الله بها من هدى من اهتدى من عباده، وهي المعنية بقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله سبحانه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. والآيات في هذا الوجه كثيرة جدا. الوجه الرابع الهداية في الآخرة إلى الجنة، وهي المقصودة بقوله تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وأما الآية التي نحن بصددها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فنفهمها من خلال سياقها، لأن الآية تفسر وسط سياقها الذي ذكرت فيه، وهذا من الأمور المهمة في فهم كتاب الله عز وجل، إذ لا يمكن أن تفسر الآية بمعزل من سياقها الذي سيقت له. ولذلك يقول دقيق العين رحمه الله: السياق والقرائن يدلان على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشية لبيان المجملات وتعيين المحتملات. فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تخطى. انتهى كلامه. ومن هنا وجب علينا الإتيان بسياق الآية. فالآية جاءت في سياق الكلام على محاجة إبراهيم عليه السلام قومه، فقد ذكر الله قبل هذه الآية قول إبراهيم عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فأعلن إبراهيم عليه السلام بذلك عبوديته لله وحده وأنه لا يلتفت إلى غيره. إذن فالشرك بالله عز وجل هو التفات إلى غير الله. إبراهيم عليه السلام وجه وجهه إلى الله بالتوحيد الخالص، وعندئذ حاجه قومه بأن خوفوه بآلهتهم التي يعبدونها من دون الله. وإبراهيم عليه السلام يقول: أنا أخاف وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فهنا فريقان، وكل منهما يدعي أنه على الحق، وأن الآخر يجب أن يخاف من معبوده. فإبراهيم عليه السلام يقول: أنا على الحق ورب الله، ويجب أن تخافوا من الله تبارك وتعالى لأنكم مشركون. وقومه يزعمون أنهم على الحق، وأن إبراهيم يجب أن يخاف من معبوداتهم، فأي الفريقين يا ترى أحق بالأمن؟ فجاء الجواب من الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآية فصل من الله تعالى بين الفريقين، ولقد أوضح نبينا صلوات الله وسلامه عليه هذه الآية غاية الوضوح. فحينما نزلت هذه الآية وقرأها على الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم ذلك وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ كيف يحصل لنا الأمن والاهتداء ونحن قد ظلمنا أنفسنا؟ فانظروا رعاكم الله إلى خوف الصحابة رضي الله عنهم على أنفسهم من الذنوب، حيث ظنوا أن مجرد الوقوع في أي ذنب يحرمهم من الأمن والاهتداء. فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليس كما تظنون، وإنما الظلم هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن فالمؤمنون الموحدون المخلصون الذين لم يخلطوا ولم يشوبوا إيمانهم توحيدهم وإخلاصهم بالشرك لهم الأمن والاهتداء. فاطمأنت عند ذلك نفوس الصحابة رضي الله عنهم. وهذا المعنى اتفق عليه كتب التفسير المعتمدة، لأن البيان إذا جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يتقدم عليه أو يتأخر. أيها الإخوة الأفاضل، إن هذه الآية العظيمة آية جامعة، وهي تمثل منهج حياة للنجاة في الدنيا والآخرة، وتبين كيف يصل الإنسان إلى الأمن والاهتداء التامين. فالأمن نعمة كبرى امتن الله بها على عباده المؤمنين من أهل التوحيد، وهو يدفع الإنسان إلى الإعمار والاستخلاف الذي أراده الله منه في هذه الدار. والآية تعرضت لأثر الظلم على تحقيق الأمن التام الذي وعد الله به عباده الموحدين. ولذا وجدت من الضرورة أن أتكلم على أنواع الظلم، لأن الآية ذكرت الإيمان الذي لم يلبسه ظلم، والظلم أنواع، فأي ظلم يترتب عليه عدم الأمن؟ أقول إن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد جلى هذا الأمر بصورة واضحة لا لبس فيها، فهو يرى أن الظلم نوعان: ظلم مطلق وظلم مقيد. يقول رحمه الله: فالظالم المطلق الذي جعل لله ندا وهذا ما له من شفيع مطاع، والموحد لم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه، فهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه لله، وأن أحدا لا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يتوكل إلا على الله، موحد خالص. فهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام هو الشرك الأكبر، شرك العقيدة، أن يتخذ الإنسان ندا لله تعالى وهو خالقه. ولا شك أن هذا ظلم عظيم، لأنه تعد على حق الله تعالى لكونه سبحانه هو المستحق المتفرج بالعبادة. ولذلك عظمه الله عز وجل فقال إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو الظلم المطلق. أما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الإنسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا، كقول آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا، وقول موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي، وقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وإن ظلم آدم وظلم موسى كان إخبارا عن واقعة لا عموم لها، وقد علم أنه ليس كفرا، وأن قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فهذه نكرة في سياق الشر تعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه حتى الشرك بالله، لكن إذا تاب منه تاب الله عليه. فظلم الإنسان نفسه يدخل فيه كل ذنب صغير أو كبير، فحينئذ لا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. ومن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاستفاء، قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن ربه، إلى أن قال تعالى جنات عدن يدخلونها. وهذا لا يكفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يتب، كما قال تعالى من يعمل سوءا يجز به. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يا رسول الله ومن أينا لم يعمل سوءا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألست تنصب، يعني تتعب، ألست تحزن، ألست تصيبك الأهواء أي الأمراض، فذلك ما تجزون به. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن قد جزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه، وهذا بفضل الله عز وجل على عباده المؤمنين. أما النتيجة المترتبة على عدم الظلم فإن من سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الظلم المطلق وهو الشرك بالله، والمقيد ظلم النفس وظلم الغير، كان له الأمن التام والاهتداء التام. فالحاصل أن أعظم ما ينال به الإنسان الأمن توحيد الله وإخلاص الدين لله والخضوع له جل وعلا والمحافظة على طاعته والبعد عما نهى عنه. قال الله جل في علاه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فانظروا رحمكم الله بما يبدل الخوف أمنا والرعب طمأنينة والقلق هدوءا وسكونا. فهذا موعود الله جل وعلا لأهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة. فعبادة الله وحده والذل بين يديه هو الذي يجلب للناس الأمن، وكم يغفل الناس عنه مع أنه الجالب للراحة والأمن. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. أخرجه مسلم. والهرج هو اختلاط أمور الناس وحصول الفتن والقلاقل ووجود القتل. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى العبادة، إلى التوحيد في زمن يكثر فيه الفتن ويحل الخوف والهلع والرعب. قال بعض الشراح هذا الحديث: لعل سبب عظم شأن العبادة ومكانتها في أيام الهرج أن أكثر الناس يغفلون فيها، فإذا وجد الهرج وانعدم الأمن ينشغل الناس بالقيل والقال والخوف في الفتن بل والتصدر لها، ويغفلون عن عبادة الله تعالى. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم من شأن العبادة في الهرج وجعلها كالهجرة إليه صلوات الله وسلامه عليه. الدعاء أيها الإخوة الذي هو العبادة وهو مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، هو أيضا أعظم أسباب تحقيق الأمن. قال بعض السلف: تأملت الخير فإذا هو أبوابه كثيرة، الصلاة والصيام والبر، ووجدت أن ذلك كله بيد الله، فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير. فإذا أردت يا عبد الله الأمن لنفسك ولأهلك ولأمتك فاطلبه من الله جل وعلا وحده، لأن الله هو الذي يمكنه في الأرض وينشره ويذلله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا. وقد كان من دعاء إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا. وقد تقدم أيضا أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أول كل شهر إذا رأى الهلال: اللهم أعنه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وقد ثبت في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا، كل يوم في الصباح وفي المساء يدعو بهذه الدعوات، وفيها سؤال الأمن، فيها سؤال الله عز وجل الحفظ، فيها سؤال الله العافية. فهذه الأمور لا تنال إلا من الله ولا تطلب إلا منه وحده سبحانه وتعالى. فانظروا بارك الله فيكم إلى أثر الدعاء المبارك وفائدته العظيمة وحاجة الأمة إليه، كيف لا؟ والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. ومن أعظم أسباب تحقيق الأمن والمحافظة عليه مما له تعلق بالتوحيد شكر الله عز وجل على نعمه الغزيرة وعطاياه الجليلة. ومن هذه النعم نعمة الأمن. أما إذا بدل الناس نعمة الله كفرا ولم يشكروا الله جل وعلا، فإن أمنهم يتبدل خوفا، وطمأنينتهم تتحول قلقا واضطرابا. وصدق من قال: النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. قال تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتأملوا عباد الله هذا المثل المضروب في القرآن الكريم في قوله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أي سبب أعمالهم بسببها والتي منها عدم شكر نعمة الله وكفران نعمه. فإذا ما أردنا أن يستقر أمننا الذي نعيش فيه ونحيا في أحضانه ونتمتع به فعلينا أن نديم شكرنا لربنا تعالى الذي منه وحده العطاء. فالحمد لله أولا وآخرا والشكر له وحده على امتنانه. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وأن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا. ونعوذ بالله أن نغتال من تحتنا. اللهم أدم علينا وعلى بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجمع كلمتنا على التوحيد ووحد صفوفنا على توحيدك وعلى كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. ممكن شيخنا بعض الأسئلة؟ يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، ما قول الشرع وقول العلماء السلفيين الربانيين فيما وقع في العاصمة تونس من تفجير لحافلة كانت تقل عددا من الأمنيين؟
لا شك أن هذا العمل لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فهو مما خالف الشرع والعقل والأعراف. فإن الاعتداء على نفس مؤمنة بغير شك لا شك أنه من الاعتداء وانتهاك يعني نفس أو انتهاك حق من حقوق الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي حرم قتل نفس مؤمنة، بل حرم قتل المستأمنين من الكفار والدنيين ومن لهم عهد معنا، فكيف بقتل مؤمن يوحد الله سبحانه وتعالى ويصلي ويصوم وربما يحج ويتصدق ويفعل من الخير ما يفعل؟ وقد جاءت وتواترت واستصابت النصوص بما يجعل هذا العمل جريمة مكراء، ومن أعظمها قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فإذا حصل القتل من المؤمن لأخيه المؤمن لا يحصل إلا خطأ، لكن إن قتله متعمدا فاسمعوا ما قاله سبحانه بعد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هكذا وأعد له
عذابا عظيما.
يكفيكم هذه الآية المرهبة التي والله إذا قرأها الإنسان ترتعد فرائصه ويخشى أن يكون هذا الخلود يعني مانعا وزاجرا على أن يتعدى الإنسان على دم أخيه المسلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا حفظكم الله، هل يستدل بما قلتم في هذه المحاضرة المباركة على أن الأمن في تونس لن يتحقق؟
يعني هذه المحاضرة هي عامة، وإنزالها على كل يعني منطقة وجهة وناحية لا بد من تحقيق ما تضمنته هذه الآية، يعني بحسب ما يكون للعباد من توحيد يكون حظهم من الأمن. ونحن والحمد لله لا ننفي يعني وجود التوحيد في يعني في بلادكم، لكن يعمل الإنسان جاهدا على أن يكون الحال أحسن مما كان عليه بالأمس ومما هو عليه اليوم، حتى يكون أو يتحقق الأمن التام، يعني الإنسان يخرج من بيته يعني مطمئنا، يعني لا يخشى إلا الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله يعني لا يعني لا يخاف الإنسان. لما الصحابة ذهبوا إليه قالوا له يا رسول الله ألا تستنصر لنا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان قبلهم كان يشرب النشار يوضع في الخفرة من أجل أن يرده ذلك عن دينه، فلا يرده ذلك عن دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام والله متم هذا الأمر في الإسلام حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر الموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، يعني استشار الأمن إن شاء الله. هذا وعد من الصادق المصدوق، يعني أن الأرض تصير يعني فيها الأمن، ينتشر فيها الأمن، وحتى الإنسان لا يخاف من أحد إلا الله عز وجل. وهذا يأتي لماذا؟ يأتي لما سمعتموه في المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يشعر التوحيد والسنة في بلادكم وفي بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين.
آمين. حفظكم الله شيخنا، بماذا تنصحون الشاب التونسي السلفي في هذه الأيام بالخطى الأولى التي يفعلها حتى يتحقق ما قلتم في هذه المحاضرة؟
لا يصدر منهم شيء قولا كان أو فعلا إلا وينظر حكم الله عز وجل فيه، ولا يتم له ذلك إلا بالرجوع إلى أهل العلم الموثوقين في علمهم وصلاحهم وتقواهم. ما يفعل أي شيء، أي خطوة يخطوها إلا وينظر فيها حكم الله عز وجل. حتى قال بعض السلف إن استطاع الإنسان أن يحك رأسه إلا بشرع قاس اليفر. هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المؤمن مقيد بشرع الله عز وجل، وليس حرا يفعل ما يريد. كل شيء صغير وكبير لا بد أن نرجع فيه إلى حكم الله عز وجل، إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لفهم سلف الأمة، ولا يفهم فهم سلف الأمة إلا بفهم علمائنا الكبار.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل امرأة توفي لها ولدان بمرض وراثي وهي حامل الآن في الشهر الرابع، وطلب منها الطبيب الإجهاض لنفس السبب الوراثي، فماذا تعمل؟
يعني هم مثلا كيفاش؟
يعني يبدو شيخنا أن هذه المرأة كلما حملت إلا وتوفي الجنين بسبب مرض وراثي حسب مقالة الطبيب، وفي هذا الحمل يعني تجاوز الحمل مدة 4 أشهر حوالي أو أقل بقليل. يقول السائل يعني يقول الآن وهي حامل في الشهر الرابع أو أقل من ذلك بقليل، والطبيب طلب منها الإجهاض، فماذا تصنع؟
والله الذي سمعناه من شيخنا في الكورس حفظه الله أن الأصل في الجنين أن يترك حتى ولو أخبرت الأشرحة بأن الجنين فيه تشوهات مثلا، قال يعني يترك هكذا، فإن كتب الله له الحياة عاش بيننا. قال ولذلك خلق الله فينا الرحمة والعطف والحنان لأجل هذه الأمور. وإن مات حتى فيه بدون إزهار فاسمك كيف الله من القتال. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن قال الشيخ يقول حفظه الله لأن يعني فيه زيادة أن إذا كان شكل هذا الجنين خطرا لأمه بحيث قد يتسبب في قتلها، فهنا قال نعمل على إنقاذ الأصل الذي هو الأم ونضحي بالفرع الذي شكل خطرا على أمه، يعني فننقذ الأم وإن أدى ذلك إلى أن نضحي بالفرع الذي هو الجنين.
حفظكم الله. يقول السائل شيخ نحفظ الله عليكم، ما حكم الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي؟ يعني عندنا هو التأمين على المرض في بطاقة علاج.
يقول إذا كان اضطر إليه إنسان اضطرارا ليس له خيار يعني فليفعل، وإذا كان هوض المال من أجل الدواء والعلاج فلا يأخذ إلا المال الذي قد قطع منه يعني شهريا مثلا في هذا الصندوق. إذا أعطي له أكثر مما وضع في الصندوق يرجع هذا المال إلى التأمين، يعني إن استطاع، إن لم يستطع فينفقه في المرافق العامة ذاك المال الزائد.
شيخ حفظكم الله، يندرج تحت هذا يعني رواتب التقاعد عندنا هنا في تونس، فهل
نفس الجواب يعني يأخذ فقط يعني عند التقاعد يأخذ فقط ما قطع له أثناء عمله، والزائد هذا كما قلت إما إن استطاع أن يرجعه إلى صندوق التقاعد المعاش، وإلا أنفقه في المرافق العامة.
أحسن الله عليكم. يقول السائل شيخنا، هل من يتكلم في عون الأمن البسيط ومجلس النواب يعني البرلمان يعد من القروج؟
والله كلمة مآلها القروج. أول شرارة للخروج سببها الكلمة، حتى كان هذا الذي اختلف في صحبته عبد الله بن عكيم، كان يجلس أمام المسجد ويحفي التراب على وجهه ورأسه ويقول قتلت عثمان أي عثمان بن عفان رضي الله عنه، فيقال له يا أبا سعيد والله ما قتلته أنت ولا شاركت في قتله، فيقول بلى تكلمت فيه كلمة أو قلت فيه كلمة. وش كان يقول؟ كان يقول أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرب ذويه ويخصهم بالعطايا، فرأى يعني عبد الله بن عكيم أن كلمته هي كانت السبب في خروج الخوارج على عثمان بن عفان وقتله. فلاحظ بارك الله فيكم خطورة الكلمة، كيف تلقي بصاحبها إلى ما لا يفنى بعقبة، وكما قيل وكم من حروف جرت حتوف، يعني كلمة خطرها عظيم.
جزاكم الله خير.
فليبتعد ولينأى الإنسان عن مثل هذه الكلمات التي من حقها هي لا يعني لا تنفعه لا في دنياه ولا في أخراه، والإنسان مسؤول عن الكلمة. والأحاديث ذلك كثيرة، بل قول الله عز وجل ما يرفض من قوي إلا الذي يرفض من عزيز.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل اليزود
لعله آخر سؤال إن شاء الله.
أنا حاولت أن أسرع هذه المرة في إلقاء الأسئلة حتى ننهيها.
لعله آخر سؤال إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. يقول شيخنا هل يجوز السلام على من يستهزئ بالعلماء والجلوس ويجوز الجلوس معهم؟
والله إذا كان يعلم كانت العلماء وقدرهم وفضلهم والله لا يتكلم فيهم إلا بما يستحق هؤلاء العلماء من السماء الجميل والحسن عليهم. أما إذا كان يتعمد الاستهزاء من أجل التنقص من شأنهم و يعني يريد من وراء ذلك أن يقطع بين الناس وبين العلماء المرجعية، يعني هو يستهزئ بالعلماء وينتقص من قدرهم حتى لا يكون هناك صلة بين الناس وعلمائهم، وهذا هو في الغالب ما يريده من يريد أن يتنقص من العلماء، يريد فصل الناس عن علماء الأمة. فإذا يتمكن من ذلك عاش الناس في الجهل ولم يكن لهم مرجع يرجعون إليه. العلماء هم المرجع الذي يرجع إليه الناس في دنياهم أخرى. إذا كان إنسان سمع الإنسان يسمع واحد من هؤلاء يطعن في العلماء ويستهزئ بهم فلا يقعد معهم، وإن استطاع أن ينكر عليهم ينكر وإلا ينصرف. الله تعالى أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. وكانت هذه المحاضرة في زمن نحتاج فيه إلى مثل هذا إلى مثلها.
لأن يحسد الاختيار.
جزاك الله.
قلت لك لأن يحسد الاختيار.
نعم شيخنا.
سلام في إن شاء الله في مناسبة أخرى. نحاول فيها شيء خالكم مرة آخر إن شاء الله.
نعم يعني بقي إلى الآن عندنا موضوع أسس الأخوة الإيمانية.
نعم صح. يبقى عددين عليه.
أنا أسف أنا.
ما شاء الله يسلمك.
نستأذنكم شيخنا في نشرها على الموقع هذه المحاضرة. حفظكم الله شيخنا، بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم.
آمين.
أخبر السلام
عليكم ورحمة الله.
أخبر
الله يبلغ. الشيخ.
إلى جل المشايخ والشيخ بركوز حبيبي.
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل أشهر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي من علي وعليكم بالالتقاء مرة أخرى عبر الهاتف في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافقة للثامن عشر من شهر صفر لعام 35 و400 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا مباركا محفوظا بالخير خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز بعظيم رحمته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم أما بعد، في الحقيقة كنت قد غيرت الموضوع، اخترت الموضوع عن في غاية الأهمية ألا وهو الحديث عن الأمن. الحديث عن الأمن حديث شيق محبوب إلى النفوس، كيف لا، وهو مقصد جديد وهدف نبيل ومطلب عظيم يسعى إليه الناس جميعا، فمن منا لا يحب الأمن لنفسه ولأهله ولمجتمعه. ولأجل تحقيق الأمن والحفاظ عليه تعقد مؤتمرات وتؤلف مؤلفات وتلقى دروس ومحاضرات. ومن هنا كانت هذه المحاضرة وهذه الكلمة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يكتب لها التوفيق والسداد، إنه سميع قريب مجيب. موضوع كلمة إليكم عنوانها أثر التوحيد في تحقيق الأمن. وهذه الكلمة في الحقيقة هي تأملات في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وسوف أحاول قدر مكنتي التعرض لمفهوم الأمن وعلاقته بالتوحيد، وكيف يكون الأمن تاما أو منقوصا، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى استمرار الأمن، وما هي الموانع التي تحول دون تحققه أو تسبب ضياعه. أما قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقوله لم يلبسوا مأخوذ من اللبس، يقال لبس الرجل الثوب إذا استتر به، ومنه قوله تعالى عن أهل الجنة: يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. ومعناه في الآية: لم يخلطوا إيمانهم بظلم. وقوله تعالى إيمانهم، الإيمان في اللغة الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب وانقياده. وقد بشر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تفسير الإيمان بلفظ الإقرار أقرب إلى الصواب من تفسيره بلفظ التصديق. فالإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق. وأما في الشرع فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا التعريف يطلق عليه عند أهل السنة مسمى الإيمان، وقد دلت عليه النصوص الشرعية، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فشملت الشعب المذكورة في هذا الحديث القول والاعتقاد والعمل. قد نقل الإمام الشافعي وغيره الإجماع على ذلك، فقال رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركنا يقولون: الإيمان قول وعمل ونية. وإذا اقترن لفظ الإيمان ولفظ الإسلام في نص من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقصد بالإيمان الأعمال الباطنة، ويقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة. فمن ذلك قوله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكما جاء في حديث جبريل المشهور حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ذكر له الأركان الخمسة وهي أعمال ظاهرة، وحين سأله عن الإيمان ذكر له الأصول الستة وهي أعمال باطنة. وأما إذا لم يقترن الإيمان والإسلام في نص واحد كان كل واحد منهما بمعنى آخر، أي الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. وأوضح دليل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، وبوب عليه قوله: باب أداء الخمس من الإيمان. أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. وهذه المسألة يعني اقتران الإيمان بالإسلام وعدم اقترانهما هي التي يعبر عنها المحققون من أهل العلم بقولهم إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، يعني إذا اجتمع هذا اللفظ يعني لفظ الإسلام والإيمان في نص واحد افترقا في المعنى، وإذا افترقا يعني لم يجتمع في نص، جاء الإسلام في موضع والإيمان في موضع، اجتمعا في المعنى. ولعل السر في ذكر الإيمان في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هو أن الإيمان أساس الأمن، وهو السبب الأعظم الذي لا أمن إلا به، بل إن الإيمان في اشتقاقه اللغوي مأخوذ من الأمن الذي هو ضد الخوف. فالإيمان أمن وطمأنينة وسكون وثقة بالله تعالى، وقرار ورضا واستسلام وخضوع وانقياد لله جل وعلا. وكلما عظم حظ العبد من الإيمان عظم حظه من الأمن. قال الله تعالى فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا انتفى الخوف والحزن حصل الأمن التام والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. انظروا بارك الله فيكم إلى ذلك التركيب المذكور في الآية لحصول الأمن والاهتداء، أن ذلك إنما يكون بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلقوه بالشرك، بمعنى حققوا التوحيد. فهؤلاء ثوابهم وثمرة إيمانهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. فحظ الناس من الأمن والاهتداء بحسب حظهم من الإيمان والتوحيد. ويمكن تقسيم الناس على ضوء هذه الآية الكريمة في تحصيلهم للأمن إلى أقسام ثلاثة. قسم هم أهل الأمن التام وهم أهل الإيمان والتوحيد الخالص، وقسم لا أمن لهم وهم من لا إيمان لهم ولا توحيد عندهم، وقسم لهم مطلق الأمن وهم من عندهم مطلق الإيمان. فالتوحيد والأمن مترابطان متلازمان، إذا وجد هذا وجد ذاك، كما أن السلامة مرتبطة بالإسلام. وتأملوا حبيبكم الله هذا المعنى في الحديث الذي رواه الدارمي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فالإيمان مع التوحيد لزيم الأمن وقرينه، فمن طلب الأمن من أراد الأمن فعليه بالإيمان والتوحيد. ولهذا يربي التوحيد أهله على من يحقق أمنهم. وتأملوا ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه الترمذي وصححه الألباني. وبهذا الحديث نعلم أيها الإخوة أن تحقيق الناس للإيمان والإسلام أي تحقيقهم للتوحيد هو الذي يحقق لهم الأمن، وهو الذي يجلب لهم السلامة. فإذا كان المسلم لا يسلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا من نقص إسلامه. وإذا كان المؤمن لا يأمنه المؤمنون على أمواله ودمائه وأعراضه، فهذا من نقص إيمانه وضعف توحيده. التوحيد إذا وجد بين أهله على ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أمنهم وتحققت سلامتهم واطمأنت نفوسهم وسعدوا في دنياهم وأخراهم. وأما الظلم الوارد في الآية ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، فالظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء وضع الشيء في غير موضعه المختص به، إما بنقصان أو بزيادة أو بعدول عن وقته ومكانه. ومن هذا يقال: ظلمت السقاء إذا تناولته في غير وقته. وتقول: ظلمت الأرض إذا حفظتها ولم تكن موضع الحفر منها. ويطلق الظلم ويراد به مجاوزة الحد، ولهذا يستعمل الظلم في الذنب الكبير وفي الذنب الصغير. قال آدم عليه السلام عندما عصى ربه وأكله حواء من الشجرة: ربنا ظلمنا أنفسنا. وقيل الإبليس ظالم لأنه عصى ربه ولم يسجد لآدم. وإن كان بين الظلمين فرق واسع وبون شاسع، لأن آدم عصى ربه تشهيا لا عنادا واستكبارا وإعراضا، بخلاف إبليس فإنه عصاه استكبارا وإباء وإعراضا. والمراد بالظلم في قوله تعالى: لم يلبسوا إيمانهم بالظلم، هو الشرك بالله المنافي للتوحيد. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ونعجب من صاحب الكشاف الزمخشري حيث يقول في تفسير هذه الآية: وأبى تفسير الظلم للشرك لفظ اللبس، يعني منع من تفسير الظلم للشرك لفظ اللبس الوارد في الآية: ولم يلبسه. والزمخشري ربما لا يدري أن الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه قد فسرها بهذا: وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وأما الأمن المذكور في الآية أولئك لهم الأمن فهو اطمئنان النفس. الأمن هو اطمئنان النفس وزوال الخوف. والأمن والأمان والأمانة هي في الأصل مصادر، ويجعل الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن، وتارة تجعل الأمانة اسما لما يأتمن عليه الإنسان، نحو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، أي تخونوا ما اؤتمنتم عليه. وقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. قيل الأمانة هنا هي كلمة التوحيد، وقيل هي العدل. وفي قوله تعالى: مهتدون، الهدى والهداية ضد الضلالة. تقول: هديته هدى وهداية إذا أوضحت له الطريق السوي وبينت له الصراط المستقيم. ومن أسماء الله الحسنى الهادي. قالت الأثير: الهادي الذي بطل عباده وعرفهم طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته. وهذا كل مخلوق إلى ما لا بد له منه لبقائه ودوام وجوده. وهداية الله عز وجل للإنسان تأتي على أربعة أوجه. الوجه الأول الهداية العامة، وهي التي هدى الله بها كل مخلوق لما فيه صلاحه ونفعه في الدنيا، وهي المذكورة في قول الله جل وعلا حين قال موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الوجه الثاني وهي هداية البيان، هي التي جعلها الله للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء والمرسلين وإنزال القرآن، وهي المقصودة بقوله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الوجه الثالث هداية التوفيق أو الهداية الخاصة، وهي التي اختص الله بها من هدى من اهتدى من عباده، وهي المعنية بقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقوله سبحانه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. والآيات في هذا الوجه كثيرة جدا. الوجه الرابع الهداية في الآخرة إلى الجنة، وهي المقصودة بقوله تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وأما الآية التي نحن بصددها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فنفهمها من خلال سياقها، لأن الآية تفسر وسط سياقها الذي ذكرت فيه، وهذا من الأمور المهمة في فهم كتاب الله عز وجل، إذ لا يمكن أن تفسر الآية بمعزل من سياقها الذي سيقت له. ولذلك يقول دقيق العلم رحمه الله: السياق والقرائن يدلان على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشية لبيان المجملات وتعيين المحتملات. فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تخطى. انتهى كلامه. ومن هنا وجب علينا الإتيان بسياق الآية. فالآية جاءت في سياق الكلام على محاجة إبراهيم عليه السلام قومه، فقد ذكر الله قبل هذه الآية قول إبراهيم عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فأعلن إبراهيم عليه السلام بذلك عبوديته لله وحده، وأنه لا يلتفت إلى غيره. إذن فالشرك بالله عز وجل هو التفات إلى غير الله. إبراهيم عليه السلام وجه وجهه إلى الله بالتوحيد الخالص، وعندئذ حاجه قومه بأن خوفوه بآلهتهم التي يعبدونها من دون الله. وإبراهيم عليه السلام يقول: أنا أخاف وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فهنا فريقان، وكل منهما يدعي أنه على الحق، وأن الآخر يجب أن يخاف من معبوده. فإبراهيم عليه السلام يقول: أنا على الحق ورب الله، ويجب أن تخافوا من الله تبارك وتعالى لأنكم مشركون. وقومه يزعمون أنهم على الحق، وأن إبراهيم يجب أن يخاف من معبوداتهم، فأي الفريقين يا ترى أحق بالأمن؟ فجاء الجواب من الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآية فصل من الله تعالى بين الفريقين، ولقد أوضح نبينا صلوات الله وسلامه عليه هذه الآية غاية الوضوح. فحينما نزلت هذه الآية وقرأها على الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم ذلك وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، كيف يحصل لنا الأمن والاهتداء ونحن قد ظلمنا أنفسنا؟ فانظروا رعاكم الله إلى خوف الصحابة رضي الله عنهم على أنفسهم من الذنوب، حيث ظنوا أن مجرد الوقوع في أي ذنب يحرمهم من الأمن والاهتداء، فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس كما تظنون، وإنما الظلم هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن فالمؤمنون الموحدون المخلصون الذين لم يخلطوا ولم يشوبوا إيمانهم توحيدهم وإخلاصهم بشرك لهم الأمن والاهتداء، فاطمأنت عند ذلك نفوس الصحابة رضي الله عنهم. وهذا المعنى اتفق عليه كتب التفسير المعتمدة، لأن البيان إذا جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يتقدم عليه أو يتأخر. أيها الإخوة الأفاضل، إن هذه الآية العظيمة آية جامعة، وهي تمثل منهج حياة للنجاة في الدنيا والآخرة، وتبين كيف يصل الإنسان إلى الأمن والاهتداء التامين. فالأمن نعمة كبرى إن تم الله بها على عباده المؤمنين من أهل التوحيد، وهو يدفع الإنسان إلى الإعمار والاستخلاف الذي أراده الله منه في هذه الدار. والآية تعرضت لأثر الظلم على تحقيق الأمن التام الذي وعد الله به عباده الموحدين، ولذا وجدت من الضرورة أن أتكلم على أنواع الظلم، لأن الآية ذكرت الإيمان الذي لم يلبسه ظلم والظلم أنواع، فأي ظلم يترتب عليه عدم الأمن؟ أقول إن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد جلى هذا الأمر بصورة واضحة لا لبس فيها، فهو يرى أن الظلم نوعان، ظلم مطلق وظلم مقيد. يقول رحمه الله فالظالم المطلق الذي جعل لله ندا وهذا ما له من شفيع مطاع، والموحد لم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه، فهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه لله، وأن أحدا لا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يتوكل إلا على الله، موحد خالص. فهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام هو الشرك الأكبر، شرك العقيدة، أن يتخذ الإنسان ندا لله تعالى وهو خالقه. ولا شك أن هذا ظلم عظيم، لأنه تعد على حق الله تعالى لكونه سبحانه هو المستحق المتفرج بالعبادة، ولذلك عظمه الله عز وجل فقال إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو الظلم المطلق. أما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الإنسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا، كقول آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا، وقول موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي، وقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وإن ظلم آدم وظلم موسى كان إخبارا عن واقعة لا عموم لها، وقد علم أنه ليس كفرا، وأن قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فهذه نكرة في سياق الشر، تعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه حتى الشرك بالله، لكن إذا تاب منه تاب الله عليه. ظلم الإنسان نفسه يدخل فيه كل دم صغير أو كبير، فحينئذ لا يحصل الأمن والاستماع إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. ومن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاستماع كما كان من أهل الاستفاء. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن ربه. إلى أن قال تعالى: جنات عدن يدخلونها. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يتب، كما قال تعالى: من يعمل سوءا يجز به. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: يا رسول الله، ومن أينا لم يعمل سوءا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ يعني تسعد؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء أي الأمراض؟ فذلك ما تجزون به. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه، وهذا بفضل الله عز وجل على عباده المؤمنين. أما النتيجة المترتبة على عدم الظلم فإن من سلم من أجناس الظلم ثلاثة: الظلم المطلق وهو الشرك بالله، والمقيد ظلم النفس وظلم الغير، كان له الأمن التام والاستداء التام. فالحاصل أن أعظم ما ينال به الإنسان الأمن توحيد الله وإخلاص الدين لله والخضوع له جل وعلا والمحافظة على طاعته والبعد عما نهى عنه. قال الله جل في علاه: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فانظروا رحمكم الله بما يبدل الخوف أمنا والرعب طمأنينة والقلق هدوءا وسكونا. فهذا موعود الله جل وعلا لأهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة. فعبادة الله وحده والذل بين يديه هو الذي يجلب للناس الأمن، وكم يغفل الناس عنه مع أنه الجالب للراحة والأمن. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. أخرجه مسلم. والهرج هو اختلاط أمور الناس وحصول الفتن والقلاقل ووقود القتل. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى العبادة إلى التوحيد في زمن يكثر فيه الفتن ويحل الخوف والهلع والرعب. قال بعض الشراح هذا الحديث: لعل سبب عظم شأن العبادة ومكانتها في أيام الهرج أن أكثر الناس يغفلون فيها، فإذا وجد الهرج وانعدم الأمن ينشغل الناس بالقيل والقال والخوف في الفتن بل والتصدر لها ويغفلون عن عبادة الله تعالى. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم من شأن العبادة في الهرج وجعلها كالهجرة إليه صلوات الله وسلامه عليه. الدعاء أيها الإخوة الذي هو العبادة وهو مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة هو أيضا أعظم أسباب تحقيق الأمن. قال بعض السلف: تأملت الخير فإذا هو أبوابه كثيرة، الصلاة والصيام والبر، ووجدت أن ذلك كله بيد الله، فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير. فإذا أردت يا عبد الله الأمن لنفسك ولأهلك ولأمتك فاطلبه من الله جل وعلا وحده، لأن الله هو الذي يمكنه في الأرض ويسره ويذلله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا. وقد كان من دعاء إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا. وقد تقدم أيضا أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أول كل شهر إذا رأى الهلال: اللهم أعنه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وقد ثبت في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا، كل يوم في الصباح وفي المساء يدعو بهذه الدعوات، وفيها سؤال الأمن، فيها سؤال الله عز وجل الحفظ، فيها سؤال الله العافية. فهذه الأمور لا تنال إلا من الله، ولا تطلب إلا منه وحده سبحانه وتعالى. فانظروا بارك الله فيكم إلى أثر الدعاء المبارك وفائدته العظيمة وحاجة الأمة إليه، كيف لا؟ والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. ومن أعظم أسباب تحقيق الأم والمحافظة عليه مما له تعلق بالتوحيد شكر الله عز وجل على نعمه الغزيرة وعطاياه الجليلة. ومن هذه النعم نعمة الأم. أما إذا بدل الناس نعمة الله كفرا ولم يشكروا الله جل وعلا، فإن أمنهم يتبدل خوفا، وطمأنينتهم تتحول قلقا واضطرابا. وصدق من قال: النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. قال تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتأملوا عباد الله هذا المثل المضروب في القرآن الكريم في قوله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أي سبب أعمالهم بسببها والتي منها عدم شكر نعمة الله وكفران نعمه. فإذا ما أردنا أن يستقر أمننا الذي نعيش فيه ونحيا في أحضانه ونتمتع به، فعلينا أن نديم شكرنا لربنا تعالى الذي منه وحده العطاء. فالحمد لله أولا وآخرا، والشكر له وحده على امتنانه. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يستر عوراتنا، وأن يؤمن روعاتنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن إيماننا وشمائلنا، ونعوذ بالله أن نغتال من تحتنا. اللهم أدم علينا وعلى بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم اجمع كلمتنا على التوحيد، ووحد صفوفنا على توحيدك وعلى كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. ممكن شيخنا بعض الأسئلة؟ يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، ما قول الشرع وقول العلماء السلفيين الربانيين فيما وقع في العاصمة تونس من تفجير لحافلة كانت تقل عددا من الأمنيين؟
لا شك أن هذا العمل لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فهو مما خالف الشرع والعقل والأعراف، فإن الاعتداء على نفس مؤمنة بغير حق لا شك أنه من الاعتداء وانتهاك يعني نفس أو انتهاك حق من حقوق الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي حرم قتل نفس مؤمنة، بل حرم قتل المستأمنين من الكفار والدنيين ومن لهم عهد معنا، فكيف بقتل مؤمن يوحد الله سبحانه وتعالى ويصلي ويصوم وربما يحج ويتصدق ويفعل من الخير ما يفعل؟ وقد جاءت وتواترت واستصابت النصوص بما يجعل هذا العمل جريمة مكراء، ومن أعظمها قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فإذا حصل القتل من المؤمن لأخيه المؤمن لا يحصل إلا خطأ، لكن إن قتله متعمدا فاسمعوا ما قاله سبحانه بعد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هكذا وأعد له
عذابا عظيما.
يكفيكم هذه الآية المرهبة التي والله إذا قرأها الإنسان ترتعد فرائصه، ويخشى أن يكون هذا الخلود يعني مانعا وزاجرا على أن يتعدى الإنسان على دم أخيه المسلم.
أحسن الله عليكم شيخنا حفظكم الله، هل يستدل بما قلتم في هذه المحاضرة المباركة على أن الأمن في تونس لن يتحقق؟
يعني هذه المحاضرة هي عامة، وإنزالها على كل يعني منطقة وجهة وناحية لا بد من تحقيق ما تضمنته هذه الآية، يعني بحسب ما يكون للعباد من توحيد يكون حظهم من الأمن. ونحن والحمد لله لا ننفي يعني وجود التوحيد في يعني في بلادكم، لكن يعمل الإنسان جاهدا على أن يكون الحال أحسن مما كان عليه بالأمس ومما هو عليه اليوم، حتى يكون أو يتحقق الأمن التام، يعني الإنسان يخرج من بيته يعني مطمئنا، يعني لا يخشى إلا الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله يعني لا يعني اسمه لا يخاف الإنسان. لما الصحابة ذهبوا إليه قالوا له يا رسول الله أنا لا تستنصر لنا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان قبلهم كان ينشر بالنشار يوضع في الخفرة من أجل أن يرده ذلك عن دينه، فلا يعني فلا يرده ذلك عن دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام والله متم هذا الأمر في الإسلام حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر الموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، يعني انتشار الأمن إن شاء الله. هذا وعد، هذا وعد من الصادق المصدوق، يعني أن الأرض تصير يعني فيها الأمن، ينتشر فيها الأمن، وحتى الإنسان لا يخاف من أحد إلا الله عز وجل. وهذا يأتي لماذا؟ يأتي لما سمعتموه في المحاضرة. نسأل الله عز وجل أن ينشر التوحيد والسنة في بلادكم وفي بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين.
آمين. حفظكم الله شيخنا، بماذا تنصحون الشاب التونسي الثلاثي في هذه الأيام بالخطى الأولى التي يفعلها حتى يتحقق ما قلتم في هذه المحاضرة؟
لا يسر منهم شيء قولا كان أو فعلا إلا وينظر حكم الله عز وجل فيه، ولا يتم له ذلك إلا بالرجوع إلى أهل العلم الموثوقين في علمهم وصلاحهم وتقواهم. ما يفعل أي شيء، أي خطوة يخطوها إلا وينظر فيها حكم الله عز وجل. حتى قال بعض السلف إن استطاع الإنسان أن يحك رأسه إلا بشرع قاس اليفر. هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المؤمن مقيد بشرع الله عز وجل، وليس حر، وليس حرا يفعل ما يريد. كل شيء كل صغير وكبير لا بد أن نرجع فيه إلى حكم الله عز وجل، إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، ولا يفهم فهم سلف الأمة إلا بفهم علمائنا الكبار.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل امرأة توفي لها ولدان بمرض وراثي وهي حامل الآن في الشهر الرابع، وطلب منها الطبيب الإجهاض لنفس السبب الوراثي، فماذا تعمل؟
يعني هم مثلا كيفاش؟
يعني يبدو شيخنا أن هذه المرأة كلما حملت إلا وتوفي الجنين بسبب مرض وراثي حسب مقالة الطبيب، وفي هذا الحمل يعني تجاوز الحمل مدة 4 أشهر حوالي أو أقل بقليل. يقول السائل يعني يقول الآن وهي حامل في الشهر الرابع أو أقل من ذلك بقليل، والطبيب طلب منها الإجهاض، فماذا تصنع؟
والله الذي سمعناه من شيخنا في الكورس حفظه الله أن الأصل في الجنين أن يترك، حتى ولو أخبرت الأشرحة بأن الجنين فيه تشوهات مثلا، قال يعني يترك هكذا. فإن كتب الله له الحياة عاش بيننا، قال ولذلك خلق الله فينا الرحمة والعطف والحنان في أجل هذه الأمور. وإن مات حتفاء فيه بدون إجهاض فكفر الله من القتال. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن قال الشيخ أقول حفظه الله لأن يعني فيه زيادة أن إذا كان شكل هذا الجنين خطرا لأمه بحيث قد يتسبب في قتلها، فهنا قال نعمل على إنقاذ الأصل الذي هو الأم ونضحي بالفرع الذي شكل خطرا على أمه، يعني فننقذ الأم وإن أدى ذلك إلى أن نضحي بالفرع الذي هو الجنين.
حفظكم الله. يقول السائل شيخ أحسن الله عليكم ما حكم الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي؟ يعني عندنا هو التأمين على المرض في بطاقة علاج.
يقول إذا كان اضطر إليه إنسان اضطرارا ليس له خيار يعني فليفعل، وإذا كان حوض المال من أجل الدواء والعلاج فلا يأخذ إلا المال الذي قد قطع منه يعني شهريا مثلا في هذا الصندوق. إذا أعطي له أكثر مما وضع في الصندوق يرجع هذا المال إلى التأمين، وإن يعني إن استطاع، إن لم يستطع فينفقه في المرافق العامة ذاك المال الزائد.
شيخنا حفظكم الله، يندرج تحت هذا يعني رواتب التقاعد عندنا هنا في تونس، فهل
نفس الجواب يعني يأخذ فقط يعني عند التقاعد يأخذ فقط ما قطع له أثناء عمله، والزائد هذا كما قلت إما إن استطاع أن يرجعه إلى الصندوق، صندوق التقاعد والمعاش، وإلا أنفقه في المرافق العامة.
أحسن الله عليكم. يقول سائل شيخنا، هل من يتكلم في عون الأمن البسيط ومجلس النواب يعني البرلمان يعد من القروش؟
والله كلمة مآلها القروش. أول شرارة للخروج سببها الكلمة، حتى كان هذا الذي اختلف في صحبته عبد الله بن عكيم، كان يجلس أمام المسجد ويحفو التراب على وجهه ورأسه ويقول: قتلت عثمان، أي عثمان بن عفان رضي الله عنه. فيقال له: يا أبا سعيد، والله ما قتلته أنت ولا شاركت في قتله. فيقول: بلى، تكلمت فيه كلمة أو قلت فيه كلمة. وش كان يقول؟ كان يقول أن عثمان بن عفان أنه كان يقرب ذويه ويخصهم بالعطايا، فرأى يعني عبد الله بن عكيم أن كلمته هي كانت سبب في خروج الخوارج على عثمان بن عفان وقتله. فلاحظ بارك الله فيكم خطورة الكلمة، كيف تلقي بصاحبها إلى ما لا يشمل عقباه. وكما قيل: وكم من حروف جرت حتوف، يعني كلمة خطرها عظيم.
جزاكم الله خير.
فليبتعد وليمنع الإنسان عن مثل هذه الكلمات التي من حقيقة هي لا يعني لا تنفعه لا في دنياه ولا في أخراه، والإنسان مسؤول عن كلمة. والأحاديث ذلك كثيرة، بل قول الله عز وجل: ما يرفض من قوي إلا الذي يرفض منه.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز
لعله آخر سؤال لعله آخر سؤال إن شاء الله.
أنا حاولت أن أسرع هذه المرة في إلقاء الأسئلة حتى ننهيها.
لعله آخر سؤال إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. يقول شيخنا: هل يجوز السلام على من يستهزئ بالعلماء والجلوس ويجوز الجلوس معهم؟
ما إذا كان يعلم كانة العلماء وقدرهم وفضلهم، والله لا يتكلم فيهم إلا بما يستحق هؤلاء العلماء من السماء الجميل والحسن عليهم. أما إذا كان يتعمد الاستهزاء من أجل التنقص من شأنهم ولم يريد من وراء ذلك أن يقطع بين الناس وبين العلماء المرجعية، يعني هو يستهزئ بالعلماء وينتقص من قدرهم حتى لا يكون هناك صلة بين الناس وعلمائهم، وهذا هو في الغالب ما يريده من يريد أن يتنقص من العلماء، يريد فصل الناس عن علماء الأمة. فإذا يتمكن من ذلك عاش الناس في الجهل ولم يكن لهم مرجع يرجعون إليه، العلماء هم المرجع الذي يرجع إليه الناس في دنياهم أخرى. إذن إذا كان إنسان سمع الإنسان يسمع واحد من هؤلاء يطعن في العلماء ويستهزئ بهم فلا يقعد معهم، وإن استطاع أن ينكر عليهم ينكر وإلا ينصرف. الله تعالى أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. وكانت هذه المحاضرة في زمن نحتاج فيه إلى مثل هذا، إلى مثلها.
لأن يحدث الاختيار.
جزاك الله.
قلت لك لأن يحدث الاختيار.
نعم شيخنا.
ما في إن شاء الله في مناسبة أخرى نحاول فيها شيء لكم مرة أخرى إن شاء الله.
نعم يعني بقي إلى الآن عندنا موضوع أسس الأخوة الإيمانية.
نعم يبقى عددين، يبقى عددين من عدد.
أنا أنسى يا سنة. نستأذنكم شيخنا في نشرها على الموقع هذه المحاضرة. حفظكم الله شيخنا، بارك الله فيكم ونفعنا بالعلم.
أخبر السلام عليكم ورحمة الله. أخبر الله يبلغ الشيخ
إلى جل المشايخ والشيخ فركوز حبيبي.
إن شاء الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.